من الشيطان العظيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 13، في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرضى في التسبيحات الأربعة. يعني بناء على أن الواجب تخييري بين المرة الواحدة للتسبيحات الأربعة والثلاث مرات للتسبيحات الأربع، واضح أنه الوقت واجب غير تخييري تعييني، بينما التسبيحات الثلاث مرات أو مرة واحدة واجب تخييري، ولا يزاحم الواجب التخييري الواجب التعييني، يقدر من التخيير له خيارات بديلة وهي المرة الواحدة، بينما الوقت التعييني ليس له أي بديل، ما لا بدل له تعيينا يقدم على ما له بدل. هذا لو افترضنا أن المرة والثلاث واجب تخييري، وأما إذا افترضنا بعد أن المرة واجب وما زاد مطلقا مستحب كما هو الصحيح، فالأمر بعد أوضح، لا يزاحم المستحب الواجب من تعيينية الوقت. المسألة 14، يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة بإشباع كسرة الهمزة وبلا إشباع الكسرة. إي هو مكسورة، طبعا نفس الياء مشددة إياك، زي لو نشبعها شلون تصير؟ إياك، يعني في إشباع لكسرة الهمزة مد تسمدها يعني، وفي نفس الياء في إياك هو في الأصل مشددة، فلو كان مراد الماتن يعني إياك إياك لهذه غير صحيحة، لابد أن تأتي بإشباع تشديد الياء إياك نعبد وإياك نستعين، أما إياك لا ما يصح. وتلقائيا أنت لما تشدد الياء هو يكون إشباع لكسرة الهمزة، فإذا مراد من إشباع تشديد الياء هذا لا بد منه. إشباع كله حركة عبارة عن الحركة فسر الإشباع شنو معناه؟ الإشباع في كل حركة أن بدل ما تكون ضمة ضمتين هيسمونها إشباع، بدل ما تكون كسرة تصير كسرتين، بدل ما تكون فتحة تصير فتحتين، هيسمونها إشباع. فالإشباع هو في الحركات الثلاث، قد إشباع بحركة زائدة بحركتين، ومعروف عندهم في علم التجويد أن الفرق بين الفتحة والألف أن الألف فتحتين، فتحتين يعني صوت المقدار الصوتي للفتحة، عفوا المقدار الصوتي للألف هو المقدار الصوتي فتحتين، والمقدار الصوتي للياء كسرتين، فالكسرة ياء صغيرة والياء ياء كبيرة، الفتحة ألف صغيرة، والألف ألف كبيرة ولا مجرد، والواو واو كبيرة، والضمة واو صغيرة. فقد يشبع القارئ الحركة إلى حركتين فيصير حرف، وقد يشبعها يجعلها ثلاث حركات أربع حركات، فيقولون زاد ألفين أو ثلاثة. أنت إذا تلاحظ المد الذي يمارسه أصحاب المواشيح التواشيح والموال، أو الذي يمد صوته في الأذان مثلا أو في أي قراءة من القراءات، هذا مضطر يزيد حروف كثيرة، حروف بس شنو؟ حروف إما ألفات أو واوات أو ياءات. ففي الحقيقة هاي حرف العلة اللي هو الألف والواو والياء، هذا مثل الطماطة في الكلم في الكلام، فطرد في الغناء أو في الأطوار أو في أي شيء طبيعي. فالإشباع يعني زيادة، هذا معنى المراد منه. المقصود للماتن أن نرجع إليه، المقصود هذا أن في إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان المراد أنا أشوف في إياك ياءين، الياءين كم كسرة؟ أربع كسرات، نفس الهمزة هم مكسورة، فكم كسرة صار عندنا؟ خمس كسرات، يعني خمس ياءات صغيرة. فلا بد أن تجيب صوت خمس ياءات صغيرة كي تتلفظ باللفظ الصحيح إياك. فإذا مراد فهو إشباع تلقائيا صار إشباع، بس هذا إشباع واجب لأصل التلف تهجي بالكلمة. فإذا كان الماتن هذا المراد من هذا واجب، التخفيف في مقابل إشباع إياك مو صحيح. إياك نعبد، إياك نستعين، لابد من التجديد. ربما في قراءة هكذا أو من يقول بجوازه، لكن لا يخلو من إشكال إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، إذا يريد يشبعها بعد أكثر ما في مانع، الإشباع في غير محل الذي عينه علماء التجويد، وإن كان خطأ عند علماء التجويد، لكن في على كل فهم القاصر لا يخل بصحة الكلمة. والشاهد على ذلك طبعا هو قراء الأطوار في التواشيح والموال الرثاء والغناء وغيرها وغيرها، يمدون بمد غير منتظم، يعني غير منتظم كما هو عند الآخرين، وإن كان منتظم بطور هم يأتون به، وهذا لا مانع منه ولا يخل بصحة الكلمة. وإن كان علماء التجويد كما ذكرت عندهم خطأ، لكن الصحيح أن المدار في صحة وخطأ الكلمة مر بنا مرارا، المدار فيه ماذا؟ المدار فيه هو صحة الكلمة، وصحة الكلمة المدار فيها فهم العرف للكلمة يفهموها. هذا الكلام في المسألة 14. الكلام في المسألة 15، إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها. لا يجوز أن يقرأ بالوجهين. طبعا كلام في حركة كلمة إعرابها، يعني إعرابها أو بنية الكلمة أو مخرج حروفها. على أي حال، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما. إذا ماذا يصنع وسط الصلاة؟ وتورط، بل مع الشك أيضا كما مر. ها، كلام أنه سواء إذا يعلم بأنه الحركة دي خاطئة، ما يصير يقرأها بطريقته، طريقة خاطئة، طريقة صحيحة، مع علمه بالخطأ وعلمه بالصح، بل لا، يتعين عليه قراءتها بطريقة الصحيحة فقط. هذا لو علم، زين لو شك شلون؟ وهو محل ابتلاء. يقول حتى مع الشك لا يصح له أن يقرأها بوجهين. بل ماذا يصنع؟ يقول لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على الإعارة، على إعادة الصلاة، لو كان هذا الوجه باطلا لا بأس به. القراءة بوجه واحد احتمالي لا بأس به، ثم ينظر هل هو صحيح فتصح الصلاة أو باطل فيعيدها. لماذا لا يصح القراءة بوجهين؟ مع العلم هو واضح، مع العلم ببطلان أحدهما، مع الشك لماذا لا يصح؟ الصحيح أن المدار أن الوجه الخاطئ إذا لم يصدق عليه ذكر الله، أو يصدق عليه أنه قرآن ملحون، إذا لم يصدق عليه ذكر الله ولم يصدق عليه قرآن ملحون، حينئذ لا محالة سوف ينطبق عليه أنه كلام الآدميين. لا محالة سوف ينطبق عليه أنه ماذا؟ أنه كلام الآدمي. وإذا صار كلام الآدمي، كلام الآدمي مبطل في الصلاة، يعني أو حتى كلام المهمل، آدمي لو لا آدمي، الكلام المهمل مبطل في الصلاة. إحنا ما عندنا في الدليل تقييد بكونه كلام آدمي، المهم كلام مهمل لا يصلح عليه أنه ذكر الله، ولا يصلح عليه أنه قرآن ملحون، حينئذ يكون الكلام مبطل. فإذا في قراءة، يعني هو من قراءة الكلمة في الآية أو قراءة الآية محتملة عند الوجهين، أحد الوجهين صحيح والوجه الآخر خاطئ، لكنه لا يعلم أيهما الصحيح وأيهما الخاطئ، لكن يعلم إجمالا أن الخاطئ كلام مهمل مو ذكر الله، الخاطئ منهما يعلم أنه كلام مهمل ليس ذكر الله ولا قرآن، لا يعد في العرف ذكر الله ولا يعد أنه قرآن ملحون، هنا لا يصح له أن يأتي بكلا الوجهين، لأنه إن أتى بكلا الوجهين موافقة قطعية حصلت لديه بأن قد أتى بقراءة القرآن، ولكن مخالفة قطعية أيضا تحصل لديه، لأنه تكلم بكلام ليس قرآن ولا ذكر الله، فتبطل صلاته، فما يصح له أن يأتي بكلا الوجهين، لأن هنا الموافقة القطعية إحراز الموافقة، والقطع بالموافقة يستلزم القطع بالمخالفة، وهذا لا يصح. فماذا يصنع؟ يأتي بأحد الوجهين. يأتي بالموافقة الاحتمالية، يأتي بالموافقة الاحتمالية. حينئذ إن كان في الواقع قرآن، خب هذا هو المطلوب، وإن لم يكن في الواقع قرآن كان كلام مهمل، فيكون قد أتى بالمبطل يعيد الصلاة، فبعد الصلاة يتحرى يبحث ينقل هل هذا الكلام قرآني أو أنه كلام مهمل. الآن وسط الصلاة يأتي بأحدهما رجاء، هذا توضيح لكلام السيد يزيد ماتي. فإذا صدق على الوجه الخاطئ، صدق عليه أنه كلام مهمل بخلاف الوجه الصحيح هو قرآن، ولكنه لا يعلم أيهما قرآن وأيهما كلام آدمي، حينئذ يلزم عليه الإتيان، يلزم عليه الإتيان بأحد الوجهين، بأحد الوجهين لا بكلا الوجهين معا. هذا فصلنا. فإذا كان لبعض الأحيان تغيير الحركة ما يصير حتى بمعنى قرآن ملحوظ، بعض الأحيان تغيير الحركة يقلب المعنى من إيمان إلى كفر، من ملح إلى سبار، فما يجب نجيب أمثلة. هذا الهنوان مو قرآن ملحوظ ولا ذكر الله، هذا كفر مثلا أو تغيير، أو لا أقل كلام مهمل. فإذا كان أحد الوجهين المحتملين كلام مهمل والآخر قرآن، لا يصح له الجمع بين الوجهين، بل لا بد عليه أن يأتي لأحد الوجهين. أما لو كان الوجه الخاطئ ليس بقرآن صحيح، لكن يصدق عليه أنه قرآن ملحون أو ذكر الله، هنا لا مانع من الجمع بين الوجهين خلافا للماتن. لماذا لا مانع؟ لأنه لن يلزم من عنده بطلان للصلاة. الوجه الصحيح امتثال للقراءة، الوجه الخاطئ ليس كلام مهمل مبطل للصلاة، وإنما هو ذكر الله جزء مستحب يصير. حينئذ لا مانع من الجمع بين الوجهين، بل الصحيح لدينا في الشق الأول، وهو ما لو كان الوجه الخاطئ ليس ذكر الله ولا قرآن ملحون، الصحيح أنه حتى يستطيع أن لا يأتي بأحد الوجهين يترك هذه الآية ويكمل بقية الآيات، لما مر بنا أمس تذكرون 3-4 روايات دالة على أن امتثال الآية، امتثال السورة لا يتوقف على قراءة كل السورة في الموضع، إذا صار نقص غير عمدي غير اختياري لا يضر غير عمدي وغير اختياري، النقص أو الخطأ إذا كان غير عمدي وغير اختياري لا يضر بصحة أداء السورة، فيما لو كان طبعا فرض المسألة في السورة، أما إذا كان في الحمد لا، إذا كان فرض المسألة في السورة مر بنا أن الاشتباه في آية أو في كلمة غير العمدي، النقص غير العمدي غير الاختياري غير مضر بأداء السورة، فيمكن في موارد في كلا الشقين، لا في الشق الأول عفوا اللي هو يدور الأمر بين محذورين، يعني كلام آدمي وقرآن، أن يترك هذا الموضع، ليس من اللازم أن يأتي بأحد الوجهين، ليس من اللازم أن يأتي بأحد وجهين. ها هذا المقدار من النقص لا يضر بصحة الصلاة. اتفاقا نفس الصحيحة اللي قرأناها أمس أقرأها لكم أمس أو قبل أمس، إذا صحيح الزرارة، إذا أدرك الرجل رجلا قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ هذه أحد الشروط. قال كل ذلك، أو يدع تلك السورة ويعدل منها إلى غيرها، قال كل ذلك لا بأس به. يظهر عندنا ترك الموضع الذي فيه غلط وعدم المجيء بأحد الوجهين وتتميم بقية السورة لا يضر، وهذا هو الذي مر تقريبا، أن نقص السورة طبعا داخل الفاتحة بحث آخر. الآن للتو نوهنا إلى هذا التفصيل، إذا كان في السورة الحكم هو ما مر في هذه الروايات، أن نقص سورة، عفوا نقص كلمة أو نقص آية غير عمدي غير اختياري في السورة لا يخل بالتزام صحة السورة. نعم في الحمد حينئذ بإيات التفصيل الذي ذكره المعتمد. المسألة السادسة عشر الأخيرة في فصل القراءة في الصلاة، يقول الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات، بل جميع حروف الآيات، فلما يقال قراءة جهرية يعني جميع الآيات جميع الكلمات جميع حروف الكلمات كلها جهر. الأحوط مو فتوى. بعد ذلك يقول الباتن وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، الكلمة الأخيرة من الآية لا مانع من الإخفات فيها، ولعل مقصوده هو الآية الأخيرة، يعني كل آية باعتبار كل آية فيها وقفة عن الآية التي تليها، فالكلمة الأخيرة في الآية فضلا عن حرف آخرها يجوز فيه يغتفر فيه الإخفاء. البعض قال لا ما يصح، كلمة يخفت فيها كلمة يأتي بها إخفاء ما يصح، لأن الجهر تسامح، تسامح عرفي، والعرف لا يتبع في التسامح. شيء معروف عند الفقهاء والأصوليين، وفي جملة من الموارد الضابطة والمدار العرف، يقولون صحيح الضابطة والمدار العرف، ولكن المدار الدقة العرفية لا الدقة العقلية في كثير من الموارد، المدار العرف لكن الدقة العرفية لا التسامح العرفي، إلا أن يدل دليل خاص في باب خاص هذا بحث آخر، وإلا القاعدة المضطردة عندما يكون العرف معولا ومدارا هو المداقة العرفية، وهي تختلف عن المداقة العقلية طبعا. المداقة العرفية أقل بكثير من المداقة العقلية. المداقة العقلية لا، مداقة على كل صعبة وواسعة المداقة العقلية، أما المداقة العرفية لا بد من المسامحة العرفية، لا لا حاجة للحقيقة بميزان عقلي في كثير من أبواب الفقه، يكفي الحقيقة العرفية، ولكن المسامحة العرفية لا، ليست مدارا. المسامحة العرفية يعني نوع من المجاز الادعائي في لدى العرف، لا يعول عليه إلا بشواهد ودلائل. البعض هكذا أشكل على الماتن في دي المسألة. المهم نكتة أخرى في دي المسألة لا بد أن نلتفت إليه، أن الإجهار درجات، نفس الجهر درجات. يعني طبيعة القارئ لما يقرأ في الإجهار، هو كما هو معروف عند أصحاب الأطوار، ما يصعد في الطور مرة واحدة. هذا تو مبتدي في الأطوار، من أول شيء يصعد فوق، خصوصا شيء نزله، بس ما يصعد شوي شوي يقدر بعدين. هذا الفنان على كل، في طبيعة الإجهار إذا في صعود وبعدين ينزل، آخر شيء ينزل مثلا. فإذا الإجهار ليس بدرجة واحدة، هذه نكتة إذا لازم نلتفت لها. فليس اللازم في الصلاة الجهرية، في القراءة الجهرية، أن يكون جهرا بدرجة واحدة بوتيرة واحدة، هذا مو موجود. بل الطبيعة والعادة العرفية أنه في صعود، في نزول، في منخفضات، في كذا. فبالتالي كأنما الجهر النازل بالقياس إلى الجهر الصاعد كأنما أخفض، هذا لا مانع. هالمقدار هذا لا مانع. وعلاوة على ذلك، طبيعة الابتداء والوقوف وهو الانتهاء، الصوت ينخفض بينتهي، ما يصير شلون يعني، هو مو زمان، هو مو زمار، بالتالي ينتهي. لما ينتهي طبيعة الصوت ينخفض، ينخفض يصير اخفاتي، لأن انقطاع الصوت، هبوط الصوت مو بجهري وينكسر، يخفت. إلا إذا يأتي به بتنوين. لذلك شوف الحركة الإعرابية، ديرها إجهار، نين سجد النون، شلون جبتها؟ أدري في النون سكنتها بماذا؟ بس هل جهرها بنفس الجهر السابق؟ لا. بالتالي فيها نوع اخفاض. إذا يدقق نريد نشكشكها، بس ما أريد أخليكم بوسوسة. هني يصير نونين. تريد أشككك الآن؟ هاي الدالة اللي تلفظت بيها دالين مدمجة على كل اللي فيها دالين. إذا تريد تدقق هم هكذا يصير. فيها مد يعني. أهو بارك الله فيك، بارك الله فيك. فإذا كان على هالمقدار، إذا حتى يصير إخفاض في الحرف الأخير، ما ينافي أن الكلمة جهرية. إذا تخفت فيها مينا في أن الكلمة جهرية. فإذا في الكلام في ابتداء وفي وقوف، والوقوف مو بالضروري فقط الوقوف عند آخر الآية، حتى أوساط الآيات في هناك وقوفات بحسب انتهاء الجملة وما شابه ذلك. فبهالمقدار تكثر الإخفاض في الحروف أو في كلمات، بس حرف من الكلمة جهري بارز بهالمقدار عرفا لا يقال أن من القراءة إخفاتية. أنتم الآن الأخوة لاحظوا نفسهم يقرأون، قال ضالين نعبده، بس خلي يدققون نفسهم على استرسال تلقائيا يخفتون في الحرف الأخير، مو إنما يجهرون، مو إنما يجهرون، عادة استرسال ما ينافع طبعا، بس أنت الآن أنت مراقب نفسك، راقب آخرين اللي يقرأون بتشوف هكذا الحرف طبيعة هكذا. لذلك بعض الأحيان دا يتكلم إياك بصوت تقول له شنو الكلمة الأخيرة قلتها؟ ليش تسأل؟ إيش؟ يعني ما جهر فيها تلقائيا أخفت فيها فأبهم لك الصوت أنه هذه الكلمة أرادها أو ذيك الكلمة. من هذا المنقط خبير سنقول يعني الاستكثار في الإخفاض صحيح، المسامحة والمساهلة غير صحيحة، بس المدقة بهالمقدار عقلية ما غير لازمة، يكفي فيه أنه يقال جهرا أفصح المقام. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، يقع الكلام في الفصل الجديد، فصل في الركوع إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.